وآله الطيبين الطاهرين واللعن الثنائين على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن انتهى الشيخ رضوان الله تعالى عليه من بيان الإيرادين والجواب عنهما، رجع مرة أخرى إلى القول الفصل في المسألة، وقد أفاد أعلى الله مقامه الشريف بأن النتيجة التي يمكن الوصول إليها في المقام تختلف باختلاف المباني، ولذا فإنه قدس سره بدأ بعرض المباني المرتبطة بهذه المسألة، ثم بين المبنى المختار عنده وما يقتضي. المباني المتصورة في هذه المسألة ثلاثة مباني: المبنى الأول هو أن نلتزم بوجوب العمل بأحد الخبرين في الجملة، أي بقطع النظر عن كونه ذا مرجح أم لا، فنحن في الجملة نلتزم بوجوب العمل بأحد الخبرين، ونلتزم أيضا إلى جانب ذلك بأن الدليل الدال على وجوب العمل بأحدهما هو دليل خارجي نظير الإجماع الذي مر علينا، ونظير أيضا الأخبار العلاجية، فإن المتحصل منها هو وجوب العمل بأحد الخبرين، وهذا النحو من الأدلة دليل خارجي بالنسبة إلى نفس الدليل، فنحن ها هنا لا نقول بأن نفس الدليل يدل على الوجوب، على وجوب الأخذ بأحدهما، بل نقول بأن الوجوب مستفاد من دليل خارجي. حينئذ إذا بنينا على هذا المبنى فهذا المبنى يقتضي القول بوجوب الأخذ بالراجح، يقتضي القول بالأخذ بوجوب الراجح، بل القول بوجوب الأخذ بما يحتمل رجحانه. حتى وإن بنينا في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخير على أن الأصل الجاري هو عبارة عن أصالة البراءة عن التعيين، فإننا حينئذ ها هنا قائلون بماذا؟ قائلون بوجوب الأخذ بمحتمل المزية أو بما له من المزية. والوجه في ذلك هو عينه ما ذكرناه يوم أمس من أن مرجع الشك في المقام إلى الشك في الحجية، وقد أسسنا هنالك بأن مقتضى الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية، كما أسسنا أيضا بأن هذه القاعدة تعم ما لو كان الشك في الحجية الإنشائية أو كان الشك في الحجية الفعلية، وما نحن فيه بعد وجود الخبر الراجح أو ما نحتمل رجحانه، نحتمل رجحانه بعد وجود هذا الخبر، فإننا نشك ماذا؟ في حجية الخبر المعارض المخالف. وبما أن الشك في الحجية الأصل فيه هو عدم الحجية، فإننا حاكمونها هنا بوجوب الأخذ بالخبر الراجح أو ما يحتمل الرجحان. وبعبارة أخرى، إن المسألة التي نتحدث فيها وحول حكمها ليست مسألة فرعية، حتى أننا نقول بجريان البراءة عن التعيين، وذلك للشك فيه فنجري البراءة عنه، بل المسألة مسألة أصولية، والشك شك في الحجية، والأصل هو ما ذكرنا. إذن على ضوء المبنى الأول فلا محيص لنا عن الالتزام بماذا؟ بالأخذ بالراجح. المبنى الثاني في المسألة هو أن نلتزم كما التزمنا هنالك بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة، ولكن نلتزم على ضوء المبنى الثاني بأن الدليل الدال على الوجوب والمثبت للوجوب هو عبارة عن نفس أدلة حجية الخبر، فلا نحتاج إلى دليل ماذا؟ خارجيا. وإلى جانب هذا الالتزام الثاني، نلتزم أيضا بأن اعتبار الخبر من قبل الشارع المقدس إنما هو من باب الطريقية والكشف الغالبي. إذا كان المبنى هو هذا، فالنتيجة التي لا بد من القول بها هي التوقف، فنحن نتوقف في العمل بكلا الخبرين إلا أن يكون لأحد الخبرين ماذا؟ أصل موافق له. فحينئذ إذا كان لأحد الخبرين أصل موافق له، فنحن نأخذ بالخبر الموافق للأصل، أو نأخذ بالأصل الموافق لأحد الخبرين، على التفصيل على الاختلاف المباني في هذه المسألة. فإنه كما يحتمل أن تكون الحجية للخبر الموافق لأحد الأصلين، يحتمل أن تكون الحجية للأصل الموافق لأحد الخبرين، باعتبار أن الخبرين ماذا؟ تساقطا بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي. فإن كان الأمر كذلك فهو يعني نأخذ بمقتضى الأصل. وإن كان الأصل مخالفا لهما معا، مخالفا لهما معا، فها هنا لا يمكن الأخذ بمقتضى الأصل، لأن الخبرين معا متفقان في نفي الثالث، في نفي الثالث، أي متفقان بمدلولهما الالتزامي، وهما حجة فيه إذ لم يتعارضا بالنسبة له. فإذا مقتضى الأصل بناء على هذا المبنى، مقتضى القاعدة هو الأخذ، هو التوقف ثم الأخذ بما وافق الأصل منهما. ولا موجبها هنا، بل لا مسوغ، لا مسوغ لرفع اليدها هنا عن الخبر الموافق للأصل، فيما لو كان الخبر الآخر ذا مزية، أي أننا لو افترضنا الخبرين المتعارضين أحدهما موافق للأصل والآخر ذو مزية، ذو مزية، واحتملنا الرجحان لذي المزية، ها هنا لا مصحح ولا مسوغ لتقديم ذي المزية على الخبر الموافق للأصل. لماذا؟ لأن الأخذ بما وافق الأصل أصل مستحكم على ضوء هذا المبنى، هو ما تقتضيه القاعدة على هذا المبنى، فلا يصح رفع اليد عنه إلا أن يكون هنالك دليل يصحح هذا الرأي. فإما أن نثبت بأن الشارع المقدس قد أمرنا بالأخذ بذي المزية فهو يكون مسوغا لنا لرفع اليد عن مقتضى الأصل، وأما ما لم نثبت ذلك وإنما نحتمل الرجحان ليس إلا، فها هنا نحن ملزمون بالأخذ بما وافق الأصل، ولا يصح لنا الأخذ ماذا؟ بمعارضه، وإن كنا نحتمل رجحانه لوجود المزية فيه. خب إن قلت بأن العقل ها هنا يستقل بالحكم بلزوم الأخذ بالخبر الأقرب للواقع، لأن الفرض أننا نتحدث على مسلك الطريقية، فإذا كان ها هنالك عندنا طريقان وأحد الطريقين له مزية بينما الطريق الآخر لا مزية له، كما لو روى أحد الطريقين، كما لو كان أحد الطريقين عبارة عن خبر العادل أو الأعدل، بينما كان الطريق الآخر عبارة عن خبر مطلق الثقة، فها هنا العقل إذا دار الأمر عنده بين خبرين أحد الخبرين أقرب إلى الواقع، لا شك أنه حاكم بماذا؟ بتقديم الأقرب إلى الواقع من الخبر الآخر، وهذا يكفينا لرفع اليد عما يقتضيه ماذا؟ عما يقتضيه الأصل. يقول هذا على إطلاقه لا يمكن القول به، بل لا بد من التفصيل هاهنا أيضا بين مباني الأصوليين في هذه المسألة. وهاهنا ثلاثة مبان متصورة لاعتبار الخبر. المبنى الأول هو أن يكون اعتبار الخبر من باب إفادته للظن الفعلي، والمبنى الثاني وهذا تقدم، والمبنى الثاني هو أن يكون اعتبار الخبر منوطا بعدم الظن على خلافه، والمبنى الثالث هو أن يكون اعتبار الخبر والأمارة من باب إفادة الظن النوعي. إذن عندنا مسالك متعددة، والجواب يختلف على طبق اختلاف هذه المسالك. فإننا إذا بنينا على المسلك الأول فالكلام تام. لما؟ لأن مناط حجية الخبر هو ماذا؟ إفادته للظن الفعلي. ولا شك أنه إذا كان عندنا طريقان وأحدهما أكثر إفادة للظن الفعلي من الآخر فالعقل حاكم بتقديمه على ذاك، هذا يتم. وكذلك أيضا على المبنى الثاني يتم هذا الكلام. لماذا؟ لأنه إذا كان عندنا خبران أحدهما محتمل الرجحان بينما الآخر لا رجحان له، يعني لا يوجد احتمال للرجحان فيه، فعندنا راجح ومرجوح. لا شك أن المرجوح هنالك ظن على خلافه، بينما الراجح لا ظن على خلافه، وبالتالي يؤخذ بالراجح لتحقق مناط حجية الخبر فيه وهو أن لا يكون ظن على خلافه، ويترك المرجوح لوجود ماذا؟ لوجود الظن على خلافه. فالعقل أيضا ها هنا يستقل بتقديم ذي المزية. وأما على المبنى الثالث وهو مبنى التحقيق، القائل بأن حجية الخبر والأمارة إنما هي من جهة إفادتها للظن النوعي، فلا مرجح لأحد الخبرين على الآخر حتى وإن احتملنا بأن أحدهما ماذا؟ أقرب إلى الواقع، لأن مناط الحجية هو إفادة كل منهما للظن النوعي، والفرض أنهما من هذه الجهة ماذا؟ متساويان متكافئان. فكما أن ما لا مزية فكما أن ذا المزية مفيد للظن النوعي، أيضا ما لا مزية له مفيد للظن النوعي، فهما متكافئان. وإذا كانا متكافئين لم يستقل العقل بتقديم أحدهما على الآخر، والأقربية إلى الواقع ها هنا لا تفيد العقل شيئا لأنها ليست مناطا للاعتبار. صار معلوما؟ فإذا إن قلت قلنا بأن هذا المفاد ليس تاما على إطلاقه، وعلى مبنى التحقيق لا يتم قطعا، لا يتم. إذن إلى هنا ننتهي بأن مسلك طريقية يقتضي ماذا؟ يقتضي التوقف والأخذ بأحد الخبرين في الجملة، وبالتالي فإن كان لأحد الخبرين موافقة للأصل قدمناه، وإن لم تكن لأحد الخبرين موافقة للأصل فالعقل قاضي بالتخير، فالعقل قاضي بالتخير. فها هنا لا وجه للالتزام بالأخذ بماذا؟ بالراجح. المبنى الثالث هو أن نلتزم بعين ما التزمنا به سابقا، أي بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين في الجملة، ونلتزم أيضا بأن الدليل الدال على الوجوب هو ماذا؟ هو نفس أدلة حجية الخبر للدليل الخارجي، إلا أننا ها هنا نلتزم بأن اعتبار الخبر إنما هو من باب السببية وليس من باب الطريقية. فها هنا لا شك أننا قائلون بماذا؟ قائلون بوجوب التخيير بين الخبرين، حتى ولو كان أحد الخبرين واجدا للمزية. لماذا؟ لأن مناط حجية الخبرين بناء على هذا المبنى هو ماذا؟ هو كون الخبر سببا لحدوث المصلحة وسببا لحدوث الوجوب، والفرض بأن الخبرين معا لا فرق بينهما من ناحية ماذا؟ من ناحية التوفر على شرائط السببية، فكل منهما سبب لحدوث مصلحة ولحدوث وجوب، فهما ماذا؟ متكافئان. وإذا كانا متكافئين فالعقل حاكم ماذا؟ بالتخيير بينهما. إن قلت ولكن الفرض بأن أحد الخبرين نحتمل له المزية، يقول احتمال المزية لا يؤثر شيئا في المقام. لماذا؟ لأن العقل هاهنا مستقل بلزوم العمل بأحد الخبرين في الجملة، هذا لا كلام فيه. إنما الكلام عفوا بلزوم العمل، مو بأحدهما في الجملة، بلزوم العمل بهما مع الإمكان. إذ الفرض أننا بانون على السببية وكل منهما ماذا؟ سبب. فالعقل حاكم بلزوم العمل بكل منهما تعيينا، تعيينا مع الإمكان، أي أنه إن أمكن العمل بما دل على وجوب صلاة الجمعة فهو واجب تعيينا، وإن دل على حرمة صلاة الجمعة فهي محرمة تعيينا. لكن الذي يمنع من التعيين هو ماذا؟ هو وجوب الآخر. لو جاءنا دليل مثلا يقول تجب صلاة الظهر، دليل يقول تجب صلاة الجمعة. المانع من التعيين هو وجوب الآخر، ولولا وجوب الآخر لكان وجوب هذا الفرد وجوبا ماذا؟ تعيينيا بحكم العقل. فلما كان هنالك مانع رفعنا اليد عن الحكم بالوجوب التعييني وانتهينا إلى الوجوب ماذا؟ إلى الوجوب التخييري لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. حينها نقول بأن وجود المرجح لأحدهما هل هو أيضا داخل في المانعية، أي أنه يمنع من وجوب الآخر تخييرا تعيينا عفوا، أو لا يمنع من ذلك؟ الفرض أنه لا دليل عندنا على أن ماذا؟ على أن ما له المزية أو ما نحتمل له المزية يمنع من وجوب الآخر تعيينا، وبالتالي فوجوده كعدمه. فالآخر من حيث التعيين باق على ما هو عليه حتى مع وجود المزية في الآخر. نعم وجوب هذا الآخر هو الذي منع من تعيينية ذاك، وبعد منعه منها صار الحكم هو التخير. إذن خلاصة الكلام في المباني الثلاثة هو أننا إذا بنينا على أن الدليل الدال على وجوب العمل بأحد الخبرين دليل خارجي، فيلزم القول بماذا؟ بوجوب الأخذ بالراجح. وإن قلنا بأن الدليل الدال على وجوب الأخذ بأحدهما هو نفس دليل حجية الخبر وبنينا على السببية، فلا مناص من القول بالتخيير ولا يلزم الأخذ بالراجح. وإن بنينا على أن الدليل الدال على وجوب العمل بأحدهما هو نفس أدلة حجية الخبر وبنينا على الطريقية، فإن مقتضى الأصل أيضا ها هنا ماذا؟ والتخيير بحسب المآل، إن لم يكن هنالك أصل موافق لأحدهما. إلا وقد ذكرنا سابقا بأن مقتضى التحقيق من بين هذه المباني الثلاثة هو مبنى الطريقية، فلا بد إذن أن نلتزم بمقتضى هذا المبنى. بما نلتزم بمقتضى هذا المبنى؟ بالتوقف والأخذ بما وافق الأصل من الخبرين حتى وإن كانت للآخر مزيتان، أو ننتهي إلى التخيير إن لم يكن أصل موافق لأحدهما. هذا مقتضى الأصل، إلا أن مقتضى الأصل هذا لا بد من رفع اليد عنه. لماذا لا بد من رفع اليد عنه؟ لوجود الدليل الدال من الشارع على لزوم تقديم ماذا؟ على لزوم تقديم الراجح. لأجل وجود الدليل من الشارع فنحن صائرون إلى الأخذ بماذا؟ بالراجح، بما له المزية. إذن هنالك أصلان، أصل أولي وأصل ثانوي حاكم عليه، وسيأتي منه يعني عند البيان الآن بأن هذا الأصل الثانوي ليس فقط في صورة ما لو قام الدليل على وجوب الترجيح، بل حتى ما لو قام الدليل ما لو احتملنا الرجحان لماذا؟ لأنه إذا وردنا من الشارع دليل، يعني ها هنا غاية ما يمكن أن يقال، ماذا غاية ما يمكن أن يقال ها هنا بأن أدلة الترجيح ليست بمعتبرة، فنتمسك بأدلة التخير، فنتمسك بأدلة التخير. فالشيخ يقول قدس سره، إذا كان الأمر كذلك أيضا لزم الأخذ بالراجح حتى وإن كان الأخبار ضعيفة. لماذا؟ لأن القدر، لأن أدلة التخيير مجملة لا إطلاق فيها، أي هل أنها مختصة بصورة تكافؤ الدليلين أو أنها تشمل حتى ما لو كان الدليل ماذا له مرجح، حتى ما لو كان أحدهما له مرجح. ونظرا لإجمالها نأخذ بالقدر المتيقن فقط، وهو ما لو تعارض الدليلان وتكافأ، أما ما لو كان أحدهما نحتمل رجحانه فإن هذه الأدلة لا تشمل تلك الصورة، فحينئذ يحكم العقل بما بلزوم الأخذ بما نحتمل رجحانه. لماذا؟ إذ الأمر حينئذ يدور بين معلوم الحجية وبين مشكوك الحجية، ولا يصار إلى الأخذ بمشكوك الحجية مع إمكان الأخذ بمعلوم الحجية. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا والتحقيق أن إن قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين في الجملة، هذا المبنى الأول، مستفاد من حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجية، كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح، وإن قلنا هذه وصلية بعد، وإن قلنا بأصالة البراءة عند دوران الأمر في المكلف به بين التعيين والتخيير. لما عرفت من أن الشك في جواز العمل بالمرجوح فعلا إشارة إلى الفعلية، لما عرفت من أن الشك في جواز العمل بالمرجوح فعلا ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه، يعني الحجية الشأنية، أي نحن ها هنا نشك في الحجية الفعلية ولا ينفعنا كونه حجة ماذا؟ اقتضاء شأنا في عينان، ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه مع قطع النظر عن المعارض، إذ مع لحاظ المعارض فالفرض أننا ماذا؟ نشك في حجيته الفعلية، فهو كأمارة لم يثبت حجيتها أصلا. المبنى الثاني، وإن لم نقل بذلك بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلة العمل بالأخبار، فإن قلنا بما اخترناه من أن الأصل التوقف بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية والكشف الغالبي، كشف الغالبي هذا بعد خاص بعد عام، طريقية عام، كشف الغالبي خاص، يعني الطريقية المفيدة للظن النوعي، فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين، لأن كلا منهما جامع لشرائط الطريقية، والتمانع بين الخبرين يعني تعارض، والتعارض هو مقصود من التمانع، يحصل بمجرد ذلك، يعني بمجرد ماذا؟ كونه طريقا، والفرض أنهما معا طريقان، لذا وقع التعارض بينهما. فحينئذ لأن كلا منهما جامع لشرائط الطريقية فلا مرجح لأحدهما على الآخر، فيجب الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم تخالف كلا المتعارضين، فيؤخذ بما وافق أحدهما. وعلى ذلك فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكم في كل من الخبرين، يعني الأصل الموافق لأحدهما، ما لم يكن طريق فعلي على خلافه بمجرد، هذه متعلق بماذا؟ بفرفع، فرفع اليد بمجرد مزية لم يعلم اعتبارها لا وجه له، لأن المعارض المخالف بمجرده ليس طريقا فعليا. هذا تعميق للإشكال. يقول الآن إحنا مو فقط نقول بأن ذا المزية لا يصار إليه مع وجود الأصل الموافق للخبر المعارض، مو فقط هذا، بل نقول لا يجوز الأخذ به، لا يجوز الأخذ به لأنه يفتقد شرائط الحجية الفعلية، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن حجيته الفعلية منوطة بأن يكون أصل مطابق له، والفرض أن الأصل مطابق للآخر، فذاك حجة فعلية وهذا ليس بحجة. نعم كانت له حجية شأنية، هذا زيادة في تعميق مطلبه، لأن المعارض المخالف بمجرد المزية ليس طريقا فعليا لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل، والمزية الموجودة لم يثبت تأثيرها في دفع المعارض، لأن تأثيرها فرع اعتبارها، والفرض عدم اعتبارها، عدم ثبوت اعتبارها. وتوهم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع وهو الراجح مدفوع بأن ذلك إنما هو فيما كان بنفسه طريقا، يعني ما لو كان مفيدا للظن الفعلي، كالأمارات المعتبرة لمجرد إفادة الظن، وأما الطرق المعتبرة شرعا من حيث إفادة نوعها الظن وليس اعتبارها منوطا بالظن، فالمتعارضان المفيدان منها بالنوع للظن في نظر الشارع سواء، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن المفروض أن المعارض المرجوح لم يسقط من الحجية الشأنية، فحاله حال ذاك المقابل له، يعني ما هو واجد لما للمزية، فهما كلاهما يفيدان الظن النوعي، لأن المفروض أن المعارض المرجوح لم يسقط من الحجية الشأنية، كما يخرج كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظن، يعني بالظن الشخصي والفعلي، عن الحجية إذا كان معارضها أقوى. ذيك نعم لو كانت عندنا، لو مثلا بنينا على حجية الخبر من باب الانسداد، فنتيجة القول بالانسداد أن الخبر حجة لإفادته الظن الشخصي، كل ما أفاد ظنا فهو حجة بمقتضى دليل الانسداد. فهنا إذا جاءنا دليلان واحدهما أقرب إلى الواقع وأكثر إفادة للظن، بمقتضى دليل الانسداد يؤخذ بما هو الأقرب. وبالجملة فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض ما لم ينط اعتباره بإفادة الظن، هذا قلنا مبنى، أو بعدم الظن على الخلاف، هذا مبنى آخر لا دليل عليه في مقابل ما دل على اعتبار الأمارة من باب إفادة الظن النوعي. هذان المبنيان لو سلم أحدهما لنفع، ولكن لا يسلم. وإن قلنا مبنى الثالث بالتخيير بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية، فالمستفاد بحكم العقل من دليل وجوب العمل بكل من المتعارضين مع الإمكان كون وجوب العمل بكل منهما عينا، يعني تعيينا، مانعا عن وجوب العمل بالآخر كذلك. نعم عينا. وإذا كان مانعا عن العمل بوجوبه عينا، والفرض أنه لا يمكن العمل بهما معا، والدليل دل على وجوب الأخذ بأحدهما بهما مع الإمكان، فحينئذ يحكم العقل بالتخيير. ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعية قطعا، كل منهما يمانع الآخر بالنسبة إلى تعينيته، ومجرد مزية أحدهما على الآخر بما يرجع إلى أقربيته إلى الواقع لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح دون العكس. كلاهما ماذا؟ سيان، لأن المانع بحكم العقل هو مجرد الوجوب، والمفروض وجوده في المرجوح أيضا، فمقتضى ذلك ماذا؟ التخيير بينهما. وليس في هذا الحكم العقلي إهمال وإجمال وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين المرجوح ووجوب طرح الراجح، يعني من باب الأخذ بماذا؟ بالقدر المتيقن. هذا في صورة الإجمال الدليل العقلي، والفرض أن هذا الدليل لا إجمال فيه. هذا القدر المتيقن، هذا القدر المتيقن لا يؤخذ به. لماذا؟ لأن الدليل العقلي الدال على التخيير بينهما وأن الممانعة من بينهما إنما هي من ناحية التعيينية ليس إلا، هذا الدليل العقلي يقضي بالتخيير بين الدليلين. وأما إن قلت هذا الدليل العقلي إنما يقضي بالتخيير بين الدليلين في صورة عدم وجود المزية لأحدهما، وأما مع وجود المزية فالعقل فالدليل العقلي ها هنا مجمل نأخذ منه بالقدر المتيقن، يقول كلا لا إجمال فيه، بل هو حاكم بأن الخبرين متكافئان وكل منهما يجب العمل به تعيينا لأنه سبب. غاية ما هنالك رفع اليد عن التعيينية لما؟ للتعارض، لممانعة وجوب الآخر، فلا إجمال فيه. وبالجملة فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكل منهما في حد ذاته، وهذا الكلام مضطرد في كل واجبين متزاحمين. بعد احنا قلنا من السابق بأن هذا يدرج المسألة في باب المتزاحمين لوجود مصلحتين ماذا؟ متكافئتين. طبعا هني بيستثني استثناء، وهو أنه لو أحرزنا من الخارج أن أحد الدليلين أيا كان، سواء ذا المزية أو الفاقد، أو كان الكلام في الواجد للمزية، لو أحرزنا من الخارج أن الوجوب المستفاد من هذا الدليل أهم من الوجوب المستفاد من الدليل الآخر، أهم ملاكا، بعد حينئذ تجري ماذا؟ تجري ضابطة باب التزاحم، يقدم الأهم ملاكا، بل حتى ما تحتمل أهميته لا نحتاج إلى قيام الدليل على الأهمية، فقط يكفينا احتمال الأهمية. نعم، لو كان الوجوب في أحدها آكد والمطلوبية فيه أشد، استقل العقل عند التزاحم بوجوب ترك غيره، وكون وجوب الأهم مزاحما لوجوب غيره من دون عكس، وكذا لو احتمل الأهمية، مو لازم ماذا؟ ثبوت الأهمية، وكذا لو احتمل الأهمية في أحدهما دون الآخر، وما نحن فيه ليس كذلك قطعا، فإن وجوب العمل بالراجح من الخبرين ليس آكد من وجوب العمل بغيرين. هذا عرض المباني. يقول هذا: وقد عرفت فيما تقدم أننا لا نقول بأصالة التخيير في تعارض الأخبار، بل ولا غيرها من الأدلة، تعارض إجماع وإجماع مثلا، بناء على أن الظاهر من أدلتها وأدلة حكم تعارضها كونها من باب الطريقية، ولازمه التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما أو أحدهما المطابق للأصل، إشارة إلى الخلاف في المسألة، إلا أن الدليل الشرعي دل على وجوب العمل بأحد المتعارضين في الجملة، وحيث كان ذلك بحكم الشارع فالمتيقن من التخيير هو صورة التكافؤ، هو صورة تكافؤ الخبرين. أما مع مزية أحدهما على الآخر من بعض الجهات فالمتيقن هو جواز العمل بالراجح، وأما العمل بالمرجوح فلم يثبت، بل هو مشكوك، فلا يجوز الالتزام به، فصار الأصل وجوب العمل بالراجح وهو أصل ثانوي، بل الأصل فيما يحتمل. هذا كل على ماذا؟ على مبنى الطريقية وعلى ثبوت أخبار الترجيح، ثبوت أخبار الترجيح، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا حتى لو ما ثبتت أخبار الترجيح، الترجيح به. لماذا؟ لما ذكرناه في التقرير من أنه من أن الأمر حينئذ يرجع إلى الشك في حجية المرجوح فيتمسك بالراجح، من باب أنه ماذا؟ إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في المسألة الأصولية فالأصل هو التعيين، إلا أن يرد عليه إطلاقات التخيير بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرجحا. وبالتالي يعني لو قلنا بأن إطلاقات أدلة التخيير مستحكمة، مستحكم إطلاقها، فحينئذ بمقتضى هذه الإطلاقات نسوغ الأخذ بماذا؟ بالمرجوح، نسوغ الأخذ بالمرجوح، إذ الفرض أنه لم يخرج عن هذه الإطلاقات إلا ما دل الدليل على وجوب الترجيح به، وغيره يكون محكوما للإطلاقات، إلا أنه تقدم دغدغ في ذلك منه قدس سره. فالمتحصل من كلامه قدس سره أنه بان على وجوب الترجيح بمقتضى مسلكه في المقام، يعني بان على وجوب الأخذ بالراجح عفوا. وقد يستدل أدلة أخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين، وإياكم إن شاء الله.